الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العنصر الإيقاعي في البلاغة، وهو العنصر السادس من العناصر التي تجسد أو تنتظم مفهوم البلاغة، حيث بدأنا في حديثنا عن العنصر الإيقاعي بدأنا بالحديث عن أهميته وعن مسوغاته وعن تعريفه، وانتهينا إلى التعريف لهذا العنصر من حيث صياغته، فيما قلنا أن هذا العنصر يخضع لنظام خاص، أو بالأحرى يخضع لمستويين رئيسين هما التجانس والتوازن. وحدثناكم عن التجانس من حيث أهميته، واستشهدنا بنمطين منه، هو التجانس الذي تتوحد من خلاله الأصوات، والنمط الذي تتماثل من خلاله الأصوات، واستشهدنا ببعض النماذج في هذا الميدان، ووصلنا إلى موضوع هو مستويات هذا التجانس، حيث نبدأ بالحديث عن هذه المستويات الآن، وهذا ما يجعلنا نطرح عنوانا هو مستويات التجانس ونقول فيه. التجانس بقسميه المتقدمين، أي التجانس الموحد والتجانس المماثل، هذا التجانس بقسمه يتم من خلال إما العبارة المفردة وإما من خلال العبارة المتكررة، وما يترتب على هذين النمطين من العبارات ما يترتب عليهما من تنظيمات صوتية متنوعة نحدثكم عنها الآن إن شاء الله. ونبدأ ذلك بالحديث أولا عن العبارة المفردة، فنقول المقصود من العبارة المفردة هو اللفظة الواحدة التي يتحقق فيها تجانس أصواتها، سواء كان ذلك يرتبط بأصوات متوحدة مثل عبارة أنبتت وعبارة تبت، أو حيث تتجانس في العبارة الأولى كل من حرفي التاء أنبتت، ويتجانس في العبارة الأخرى حرف التاء أيضا تبت، وكلتاهما تخضعان لتجانس حرفي التاء، والباء أيضا أنبتت تبت إلى آخره. أن كان ذات أصوات مختلفة تتناسب فيما بينها، وهو أمر يرجع إلى الذوق كما ألمحنا إلى ذلك في حديثنا الخاص بالعنصر اللفظي. ثانيا العبارة المتكررة، وهو ما نستهدف الحديث عنه في هذا المجال الآن، حيث يخضع التجانس بين اللفظين فصاعدا لمستويين من الإيقاع أو التجانس، وهو التجانس المنتظم والتجانس غير المنتظم. ونحدثكم أولا عن التجانس المنتظم فنقول يقصد بهذا التجانس أن يكون التجانس بين الألفاظ بحسب مواقعها الجغرافية التي يتوحد من خلالها لفظ خاص مع لفظ آخر في هذا الصوت أو ذاك، وهذا يتم على مستويين: المستوى المطلق والمستوى النسبي. بالنسبة إلى المستوى المطلق نقول التجانس المطلق يقصد به تجانس حرفين فصاعدا بالنسبة إلى مطلق العبارات بغض النظر عن كونها تقع في آخر الجملة أو وسطها أو أولها، بل ينظر إليها في صعيد العبارة المفردة مع أختها. وهذا النمط على أقسام. من هذه الأقسام أن يتوحد الصوت في أول العبارة مثل أدهى وأمر، حيث أن الحرف أليف والحرف أليف أيضا في عبارتي أدهى وأمر قد تحقق التجانس بينهما من خلال كونهما في أول العبارة. ومنها أن يتوحد الصوت في آخر العبارة مثل من سبأ بنبأ، حيث أن السبأ ونبأ تتوحدان من حيث الهمزة في آخر العبارتين. ومنها أن يتوحد الصوت في أول العبارة وآخرها مثل ينأون عنه وينهون عنه، حيث توحدت العبارات في الأول حرف الياء وفي الآخر حرف النون وقبلهما حرف الواو أيضا. ومنها أن يتوحد الصوت في وسط العبارة مثل والنجم والشجر يسجدان، حيث تلاحظون أن حرف الجيم في النجم وحرف الجيم في الشجر وحرف الجيم في يسجدان يقع في الوسط كما هو واضح. ومنها أن يتوحد الصوت في أول العبارة ووسطها وآخرها مثل قول علي عليه السلام هم أفصح وأنصح، حيث أن التجانس بين هذه الأصوات تحقق في أول الكلمتين أفصح أنصح الهمزة والصاد أنصح أنصح في وسط الكلمتين والحاء أفصح وأنصح في آخر الكلمتين. ومنها أن يتوحد الصوت في وسط العبارة وآخرها مثل سبأ بنبأ. وأخيرا أن يتوحد الصوت في جميع أصوات العبارة مثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هاي تماثلت العبارتان في الحرف النون والأليف والضاد أو الضاء بصفتها مجانسة للضاد والراء والتاء. وهذا فيما يتصل كما لاحظتم بالتجانس المطلق، أي التجانس بين الأصوات سواء بغض النظر عن تحققها في أول العبارة أو الوسط أو الأخير، ويقابله التجانس الخاص بالقرار وهو النمط الآخر الذي نقصد به التجانس بين العبارات التي تقع في نهاية الجملة نثرية كانت أو شعرية، حيث الكلمة التي تقع في نهاية الفقرة النثرية تسمى فاصلة، وأما العبارة التي تقع في آخر السطر الشعري فتسمى قافية. وأما نحن فسوف نصطلح على القسمين بعبارة القرار بصفته قرارا نهائيا للكلمة التي ينتهي بها السطر الشعري أو العبارة النثرية، مع ملاحظة أن العبارة النثرية قد تكون جملة واحدة أو أكثر وتقابلها الآية القرآنية الكريمة كما هو واضح. وهذا النمط من التجانس يتم من خلال المستويات التي لاحظتموها قبل قليل، أي أن الكلمة الأخيرة للعبارة النثرية والشعرية قد تتوحد أصواتها مع السابقة عليها في صوت واحد أو صوتين أو أكثر، مضافا إلى التوحد في مدياتها، أي المدى الصوتي بالنسبة إلى المد والتفخيم والقصر والتنوين إلى آخره. ومن أمثلتها في الصوت الواحد قوله تعالى ولد كبد، ومن أمثلتها في الصوتين قوله تعالى بلد ولد، وهذا ما تلاحظونه في سورة البلد في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. وأما من أمثلتها في الأصوات الثلاثة أو الأكثر فيتمثل في قوله تعالى في سورة الواقعة في طلح مخضود وطلح منضود، حيث أن مخضود ومنضود الأصوات التي تتوحد فيها هي الضاد والواو والدال، وهي أصوات ثلاثة كما تلاحظون. وهذا كله فيما يتصل بالتجانس المنتظم. وأما فيما يرتبط بالتجانس غير المنتظم فحينئذ نقصد به مطلق الأصوات التي تتكرر فيما لا تنتظم في مواقع خاصة، بل ترد متكررة في مواقع متنوعة، وهذا مثل قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ففي العبارة الأخيرة حبة أنبتت سبع سنابل، تلاحظون أن الباء في العبارتين الأوليين حبة أنبتت، وتلاحظون التاء والتنوين وردتا بنحو متكرر له جماليته الإيقاعية المنبعثة من تجانس الحروف وليس من الانتظام في أول العبارة أو الوسط أو الأخير. وهذا التجانس بمستوياته التي لاحظتموها يتضح عنصر جماليته حينما يقترن في الواقع بنمط آخر من العبارات أو الفقرات التي تتوازن فيما بينها، وهذا ما يتمثل في القسم الآخر من صياغة التنظيم الصوتي، حيث أطلقنا عليه مصطلح التوازن مقابل مصطلح التجانس. إذن ما هو المقصود بمصطلح التوازن؟ المقصود من مصطلح التوازن هو تناسق الوحدات الصوتية وليس الأصوات المنفردة، أي الأصوات المنتظمة في مجموعة مثل ولد كبد في صوت البلد، حيث تتوازن العبارتان فيما بينهما من حيث كون كل واحدة منهما تشكل مجموعة من الأصوات التي تنتظم في عبارة تتوازن مع أختها بالنسبة إلى بنية العبارة حيث نجد أن الحروف الثلاثة في كل عبارة تتوازن مع الأخرى. أولا من حيث الحرف الأخير الدال، أي في ولد كبد. ثم ثانيا من حيث المدى الصوتي للحرفين السابقين على الدال. ثم ثالثا من حيث عددهما من الأصوات حيث تساوى العدد المشار إليه. وهذه أيضا بدورها تتم على نمطين، من ذلك النمط التفعيلي المتوازن والنمط المقطعي المتوازن، أي التوازن التفعيلي والمقطعي. ويقصد بذلك مجموعة من الأصوات تنتظم في وحدات صوتية خاصة لا علاقة لها بالألفاظ المفردة، بل بتوزيع الأصوات في نظام خاص، وهذا كتفعيلات الشعر مثلا أو مقاطع النثر أو مطلق التعبير. وهو بدوره نمطان، أولا النمط التفعيلي وهو يختص في الأوزان الشعرية التي يتألف كل وزن منها من عدد من التفعيلات مثل متفاعل أو فعل أو فعول، حيث تتكرر 6 مرات 3 مرات في كل شطر منها، أو مجزوعات الأوزان التي يقل فيها هذا العدد. وهذا بطبيعة الحال بالنسبة إلى الشعر العمودي، ولكن بالنسبة إلى الشعر الحر فلا يتقيد بعدد كما هو واضح، مع ملاحظة أن مراعاة هذا النظام التفعيلي خاضع للحس الإيقاعي وليس لدراسة الأوزان الشعرية وأنظمتها التفعيلية، لذلك لا نرجح الرجوع إليها بقدر ما نستهدف لفت نظركم إلى جمالية التعبير الذي يتأتى من الإيقاع في شكله المشار إليه. على أي حال قلنا أن النمط التفعيلي يختص بالأوزان الشعرية التي يتألف كل وزن منها من عدد من التفعيلات أو من مجزوعاتها، وتحدث أيضا في النثر، وهذا كقوله تعالى مثلا إن الإنسان لفي خسر، حيث تكررت فيها التفعيلة فعل 4 مرات على هذا النحو: إن الإنسان لفي خسر فعل 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 فعل. المهم ثانيا المقطع التوازن المقطعي أو النبري، وهذا يشمل التعبير الفنية مطلقا، حيث تنتظم الأصوات في نظام نبري لا يتجاوز الحرفين أو الحرف الواحد ومداه الصوتي، وهذا مثل تل ك أ يا تل إلى آخره في عبارة تلك آيات الكتاب إلى آخره. هنا نود أن نلفت الانتباه على أنه ما لا شك فيه أن نمط التلاوة من حيث التقطيع للأصوات يسهم في جمالية التعبير، كما أن لتجانس الأصوات، وهذا هو المهم كما سنوضح ذلك لاحقا، جماليته الأشد أهمية من التنظيم التفعيلي. لذلك فإن جمالية النص القرآني لا تتأتى من نظام تفعيلي يجيء عرضا، حيث أن القرآن منزه عن ذلك، بل يجيء من تجانس الأصوات كما قلنا. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن النظام النبري أو المقطعي بدوره لا قيمة له ما دامت التلاوة خاضعة لتجانس الأصوات وتقطيعها حسب نمط الترتيل الذي ينتخبه القارئ. ولذلك نكرر لأن جمالية النص القرآني لا تأتي من خلال نظام نبري أو تفعيلي وهو منزه عن ذلك، بل بما أوضحناه سابقا. على أي حال نتحدث الآن عن التوازنات الأخرى، وهي أولا التوازن المطلق، ويقصد به التوازن بين بنية الكلمة والجملة والفقرة إلى آخره. مثل أولا توازن المفردة، وهذا مثل أحد صمد في سورة التوحيد من حيث توازن الكلمتين. ثانيا توازن الجملة، وهذا مثل سدل مخضوض وطلح منضود من حيث توازن الجملتين. وأما من حيث توازن الفقرة فهذا من نحو قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه توازنت الفقرة الأولى في عدد كلماتها وبنيتها مع الفقرة الثانية كما هو واضح. والآن بعد أن عرضنا لهذه المستويات السريعة من الإيقاع، ونعتقد أن مسألة الإيقاع ما دامت ذوقية لا تستحق أكثر من الإشارة إلى ما قدمناه الآن، ونختم ذلك بإبداء بعض الملاحظات على هذا النحو. بالنسبة إلى الإيقاع ينبغي أن نشير إلى الإيقاع من حيث كونه ممكن أن نشطره إلى نمطين: الإيقاع الموحد والإيقاع المتنوع. ونقصد بالإيقاع الموحد ما يرتبط بكل من التفعيلة وبالقرار، بحيث يتوحد كل منهما في عدده طوال النص. وبالنسبة للتفعيل نجد أن الشعر العمودي يخضع لعدد متماثل من التفعيلات الستة أو منزوعاتها الأقل عددا في جميع أسطره الشعرية. وبالنسبة إلى القرار نجد أن هذا الشعر يخضع لصوت موحد هو القافية التي ينتهي بها كل بيت. وأما بالنسبة إلى الناس فإن توحد القرار أو الفاصلة يلاحظ في كثير من النصوص، منها نصوص القرآن الكريم، حيث نجد كثيرا من السور المتوسطة والقصيرة تتوحد قراراتها، مثل سورة القمر والتوحيد والكوثر والنص إلى آخره، حتى أن سورة القمر البالغ عددها 55 آية تتوحد جميع فواصلها في حرف الراء كما هو ملاحظ. وأما بالنسبة إلى الإيقاع المتنوع فالمتنوع من الإيقاع يتميز عن سابقه بكونه لا تتوحد أصواته ضمن التفعيلات أو القرارات في النص بقدر ما تتنوع في هيكلها العام وتتوحد في أجزاء منها، أي أن وحداتها الصوتية المنظمة تتنوع في جملة من الأصوات. وبالنسبة إلى التفعيل يلاحظ أن الشعر الحر لا يتقيد بعدد منتظم من التفعيلات ضمن أسطره الشعرية، حيث نجد أسطرها متفاوتة العدد في تفعيلاتها. وبالنسبة إلى القرار كذلك نجد أن الشعر الحر وفي الشعر العمودي أيضا في بعض نماذجه لا تتوحد القوافي طوال القصيدة، بل تتنوع أصواتها من صوت شعري إلى آخر وتخضع لوحدات فردية قد تكون منتظمة وقد لا تكون كذلك. وأما الشعر العمودي في بعض نماذجه فإن القوافي فيه تتنوع مطلقا حينا كالشعر المطلق، وقد تتنوع مع أخضاعها لتنظيم صوتي موحد في أجزاء محددة من القصيدة كالموشحات ونحوه. وأما في النثر فإن فواصله تتنوع أيضا مع إخضاعها للتنظيم الموحد من أجزاء محددة أو عدم إخضاعها للتنظيم المذكور، وهذا ما يمكن ملاحظته في نصوص القرآن وأدب المعصومين عليهم السلام. فغالبية سور القرآن الكريم تتنوع فواصل آياتها مع إخضاعها لوحدات منظمة، والقليل منها لا يخضع لوحدات المشار إليها، ومثالها من النمط الأول صوت العاديات التي تتضمن فواصل متنوعة تتوحد في حروف الحاء والعين والدال، ومثالها من النمط الثاني صوت النص حيث لم تتوحد فواصلها الثلاث في أي صوت كما هو واضح. هنا ينبغي أن نشير إلى المصورات الكامنة وراء كل من الوحدة ومن التنوع، وما لا شك فيه أن لتوحد التفعيلة أو القرار مصوراته الإيقاعية ما دام الانتظام الصوتي بعامة يفرض فاعليته الجمالية، ولكل من تنوع التفعيلة والقرار مصوراته أيضا، ومنها إتاحة الحرية للتعبير عن الأفكار بوضوح وعمق وشمولية، لأن التقييد بهما يحتجز صاحب النص من الحرية المذكورة، يستثنى من ذلك بطبيعة الحال النصوص الشرعية المتصلة بالإعجاز والكمال، ومنها أن طبيعة الأفكار والموضوعات من حيث كونها متنوعة أو متفرعة أو مفصلة إلى آخره تتطلب التنوع في تنظيم الأصوات. ففي سورة البلدي مثلا نجد أن الحديث متنوع، فقسم منه يتحدث عن خلق الإنسان في كبد، وقسم يتحدث عن أجهزة الإدراكية وغيرها بالنسبة إلى مسؤوليته، وقسم منه يتحدث عن اليوم الآخر وعلاقته بسلوك خاص هو الإنفاق وهكذا. فيجيء التنوع في الأصوات حروف الدال والنون والباء متواكبا مع تنوع الموضوعات ذاتها. وإذا شاء أحدنا أن يتوفر على دراسة مفصل للقرآن الكريم حينئذ سيجد كيف أن تنوع الفواصل يلعب دورا كبيرا في تنوع الدلالات التي يستهدفها النص. على أي حال هذا ما وجدنا أن نطرحه من ملاحظة تتصل بالإيقاع الموحد والمتنوع، وثمة ملاحظة أخرى نود طرحها في ما يتصل بالإيقاعين الخارجي والداخلي. فنلاحظ أن الدراسات التي تتناول النص الأدبي طالما تشير إلى الإيقاع الخارجي ويقابله الإيقاع الداخلي، حيث يتطلب هذا الموضوع شيئا من إلقاء الإنارة عليه. إن البعض منكم قد يسأل عن المقصود عن الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي، فنقول بالنسبة إلى الإيقاع الخارجي هو الإيقاع الذي تحدثنا عنه في هذه المحاضرة، حيث يقصد به التنظيم الصوتي للعبارات في المظهر الخارجي الذي تتحسسه الأذن. وأما الإيقاع الداخلي فيقصد به التجانس بين المظهر الخارجي للأصوات وبين الدلالة الفكرية للنص، بحيث تنتخب للموضوعات المشرة مثلا أو المؤلمة أو المحايدة ما يناسبها من الإيقاع الذي يتجانس مع تلك الموضوعات، وهو أمر نعرض له إجمالا في الفصل الخاص بالعنصر البنائي من البلاغة إن شاء الله تعالى، حيث نبدأ بالحديث عن هذا الفصل الآن على أن نختم ذلك بالحديث عن العنصر الشكلي في البلاغة، وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن العناصر التي تجسد مبادئ البلاغة. إذن لنتحدث الآن عن العنصر البنائي في البلاغة، وهذا ما نبدأ به على النحو الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن العنصر البنائي في البلاغة، ونبدأ ذلك بالتمهيد عن أهمية هذا العنصر، فنقول لقد سبقت الإشارة في مقدمة حديثنا عن البلاغة وموضوعاتها التي تناولها المغرطون والمعاصرون. وقلنا في حينه بالنسبة إلى البلاغة المغروفة أن هذه البلاغة تتضمن جملة من الحسنات ومن السيئات أيضا، والبلاغة المعاصرة بذويها أيضا تتضمن سيئاتها وحسناتها، وأننا قد أخذنا من كل طائفة من هذه المبادئ بما يتناسب والتصور الإسلامي للظواهر. ولكن ضمن حديثنا عن البلاغة الموروثة، أتتذكرون جيدا أن مؤاخذاتنا على هذه البلاغة كانت تنصب على جملة مسائل، وفي مقدمتها المسألة التي ترتبط بالنص الأدبي من حيث النظر إلى وحدة هذا النص. وقد سبقت الإشارة إلى أن البلاغة القديمة تتجسد في بعض جوانبها السلبية، إلى تتجسد في كونها تتناول الظاهرة الأدبية تناولا جزئيا، بحيث لا يتجاوز حديثها عن الظواهر البلاغية، لا يتجاوز الحديث عن المسند والمسند إليه ولواحقهما، أي لا تتجاوز الجملة الواحدة التي تنتظم هذا النص الأدبي أو ذاك. وهذا عيب كبير دون أن أشك، لأن النص الأدبي ليس هو مجرد جملة بقدر ما هو هيكل أو ما هو عمارة لها بناء خاص، بحيث كل جزء من هذه العمارة يضطلع بمهمة خاصة. فالسورة القرآنية الكريمة على سبيل المثال ليست هي مجرد معان أو مجرد صور بيانية، ليست السورة القرآنية هي مجرد جملة فيها تقديم وتأخير وفيها حذف وذكر وفيها إجمال وتفصيل، بل هي في الواقع نص ينضع عليه نظام خاص من حيث البناء الهندسي له. وهكذا بالنسبة إلى مطلق النصوص الأدبية، حيث أن نمط النص من ولشكله أيضا، أي أن الأجناس الأدبية من شعر وقصة ومسرحية ورواية، لكل من هذه الأجناس هيكلها الهندسي الخاص، بما لا يتناسب الحديث عن هذا البناء البتة من خلال جزئياته التي توفرت البلاغة الموروثة عليه. المهم أن جمالية النص الأدبي تقع في المقام الأول في الهيكل البنائي لها، وهذا ما يجعلنا نستشهد بالنص القرآني الكريم بصفته نصا إعجازيا لا يتطرق الشك إليه البتة. لاحظوا جميعا كيف أن النص القرآني الكريم قد انتظم في مجموعة من السور، وكان من الممكن أن النص القرآني الكريم يتجسد في آيات أو في فقرات دون أن ترتبط هذه الفقرات أو الآيات بعضها مع الآخر. ولكنكم تلاحظون كيف أن هذه الآيات أو الفقرات قد انتظم كل واحد منها في هيكل خاص، هو ما أطلق عليه مصطلح السورة. فهناك سورة قصيرة تتألف من ثلاث آيات كسورة الكوثر مثلا، وهناك سورة مطولة تتألف ما يقارب من 300 آية مثلا، وهي سورة البقرة. وهناك سور تتراوح بين هذين العددين اللذين أشرنا إليهم. المهم أن لكل سورة بناء خاصا وله مصوره، وإلا فلا معنى لأن تكون هناك سور ما دامت السورة تجسد مجرد فقرات جزئية لا تتجاوز المسند والمسند إليه ولواحقهما. على أي حال ما دمنا قد أشرنا الآن إلى أن السورة القرآنية الكريمة لا بد وأن تنطوي على سور خاص، حينئذ تجري الإشارة ولو عابرا إلى هذا الجانب على أن نفصل الحديث عن كل جزئية في حينه إن شاء الله تعالى. أما الآن فلكي يتبين ولو بنحو إجمالي أهمية البناء، أي أهمية تناوي النص الأدبي من خلال بنائه الهندسي وليس من خلال جزئياته فحسب، نستشهد بسورة قرآنية متوسطة المدى ألا وهي سورة الكهف. وفي هذا الصدد نقول هذه السورة لو دققتم النظر فيها للاحظتم أنها تبدأ بجملة من الآيات في مقدمتها، الآيات التي تتحدث عن حياة الدنيا واسمها بأنها زينة، حيث يقول النص الكريم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذا لاحظتم هذه الآيتين واتجهتم بعد ذلك إلى قراءة السورة للاحظتم أن أول موضوع تتقدم به السورة بعد هاتين الآيتين المشيرتين إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل ما على الأرض زينة لها، ستجدون أن أول موضوع تطرحه السورة في هذا الميدان هو قصة الكهف، حيث يقول النص مباشرة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بعد ذلك تواصل السورة الكريمة طرح موضوعاتها المتنوعة إلى نهاية السورة، ولا نريد الآن أن ندخل في تفاصيل هذه الموضوعات، بل سنشير عابرا ونترك لكم الدخول في تفصيلات ذلك لاحقا إن شاء الله. أما الآن فيكفي أن نشير إلى أن الموضوعات التي تطرحها السورة بعد أن تكون المقدمة فيها قد طرحت مفهوم زينة الحياة الدنيا، وبعد أن يكون الوسط وهو الموضوع الذي يأتي بعد المقدمة قد طرح من خلال صياغة قصة أهل الكهف، حينئذ سوف نتبين معالم البناء العماري أو الهندسي للسورة الكريمة وما تتضمنه من الموضوعات. فالملاحظ في هذا الميدان أن السورة قد تضمنت بعد ذلك جملة قصص بالإضافة إلى قصة أهل الكهف. من تلك القصص قصة موسى عليه السلام مع فتاه ثم مع الخضر عليه السلام، ثم قصة صاحب المزرعتين اللتين طالما استشهدنا بهذه القصة خلال محاضراتنا، ثم قصة ذي القرنين. لاحظوا ثمة عنصر قصصي متنوع، منه قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى عليه السلام، بالإضافة إلى موضوعات أخرى نواجهها في هذه السورة الكريمة ومن ذلك مثلا الإشارة المتكررة إلى زينة الحياة الدنيا. فبعد أن لاحظتم كيف أن النص قد بدأ بالحديث عن زينة الحياة الدنيا، نشاهد أيضا بعد رحلة من النص القرآني الكريم نجد ثمة إشارة أيضا إلى زينة الحياة الدنيا متمثلة في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المهم تلاحظون أن هذه الآية أيضا قد تضمنت الإشارة إلى زينة الحياة الدنيا، بعد أن كانت مقدمة السورة أيضا تتحدث عن زينة الحياة الدنيا. كذلك بعد أن نقطع رحلة جديدة في السورة المشار إليها تواجهنا آية جديدة تقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لاحظوا إذن كيف أن النص القرآني الكريم متجسدا في سورة الكهف كيف تضمن هذه السورة إشارات متنوعة إلى زينة الحياة الدنيا، وكيف تضمنت مجموعة قصص. هذه القصص تظل في الواقع إذا دققتم النظر فيها مرتبطة بمفهوم زينة الحياة الدنيا، كما أن مفهوم زينة الحياة الدنيا قد طلع كما لاحظتم في مقدمة السورة ثم في وسطها، والأمر نفسه بالنسبة إلى القصص الأربعة التي أشرنا إليها حيث انتظمت في أجزاء متنوعة من السورة. والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا ولفت الانتباه عليه هو: هل أن كل من الإشارة إلى زينة الحياة الدنيا مع كون هذه الزينة قد طرحت في المرة الأولى في مقدمة النص وفي المرتين الأخرين في وسط النص، وهكذا بالنسبة إلى سورة الكهف حيث طرحت في المرة الأولى قصة أهل الكهف مباشرة بعد الحديث عن زينة الحياة الدنيا، ثم توزعت باقي القصص في أجزاء النص الأخرى؟ كل ذلك ينبغي ملاحظته والانتهاء منه إلى الحقيقة الآتية، وهي أن موضوع سورة الكهف في الواقع يحوم على هدف محدد، ألا وهو زينة الحياة الدنيا وكيفية التعامل مع هذه الزينة. لذلك نجد أن أول القصص في هذه السورة قد تعرضت إلى مفهوم زينة الحياة الدنيا وقدمت لنا نموذجا عمليا لأشخاص نبذوا زينة الحياة الدنيا. هؤلاء الأشخاص هم في الواقع يجسدون موقعا اجتماعيا مهما لدى السلطة السياسية آنذاك، ومع ذلك فأن هؤلاء الفتية نبذوا زينة الحياة الدنيا واتجهوا إلى العزلة. أية عزلة؟ العزلة في أشد مستوياتها وضوحا، ألا وهي الدخول إلى الكهف ليختفوا تماما من الحياة وينبذوا زينتها نبذا تاما. لكن ستجدون قبالة ذلك قصة صاحب المزرعتين حيث تملك مزرعتين عاديتين، إلا أن صاحب هاتين المزرعتين قد جعلته يتشبث بزينة الحياة الدنيا إلى درجة أنه أخذ يشكك بقيام الساعة. وهذا الميدان نجد كيف أن زميله الذي يتحاور معه قد نصحه في هذا الميدان، وبعد ذلك يمكنكم أن تقارنوا بين هذه القصة التي تجسد شخصية عادية تملك مزرعتين عاديتين، كيف أن هاتين المزرعتين قد سيطرتا على سلوك هذا الشخص وجعلته يشكك بقيام الساعة تشبثا بزينة الحياة الدنيا، ونقابل هذا بأصحاب الكهف الذين كانوا يحتلون موقعا اجتماعيا سياسيا كبيرا، ولكنهم نبذوا ذلك الموقع وانتهوا إلى أن نبذ زينة الحياة الدنيا تماما كما قلنا. ولنتقدم الآن إلى القصة الثالثة وهي قصة ذي القرنين. لاحظوا أن ذي القرنين قد ملك شرق الأرض وغربها، أي سيطر على العالم كله، ومع ذلك نجد أن هذه الشخصية تتواضع وتقول هذا من رحمة ربي، أي إنها تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وإذا شئتم أن تقارنوا بين هذه الشخصية وبين الشخصية السابقة لوجدتم الفارق الكبير بينهما، فتلك الشخصية تملك مزرعتين عاديتين إلا أن زينة الحياة الدنيا تؤثر عليها فتجعلها متشبثة بالدنيا ومنكرة لليوم الآخر، على العكس تماما من شخصية ذي القرنين الذي ملك الشرق الأرض وغربها. لاحظوا تلك تمتلك مزرعتين وهذا يمتلك موقعين، تلك ذلك يمتلك مزرعتين بسيطتين وهذا يمتلك عالمين ضخمين هو شرق الأرض وغربها. تلك تتشبث بزينة الحياة الدنيا وتؤثر الزينة عليها سلبيا، وهذه لا تتشبث بزينة الحياة الدنيا بل يزداد انشدادها إلى الله سبحانه وتعالى.